ولوالديه ولمن حضر واستمع.
آمين.
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم.
نعم، هذا انتبه، كلام الشيخ ابن باز رد على شبهة معاصرة له، إن المشركين في عهد الشيخ ابن الوهاب الذين كانوا يعبدون الأولياء يأتوا الولي الصالح يدعونهم من دون الله بزعم طلب الشفاعة منه، فيقول يا بدوي اشفع لي عند الله، أو حتى الرسول يا رسول الله اشفع لي عند الله. فإذا أنكر عليهم صاحب التوحيد والسنة قال هذا شرك، لا تدعو إلا الله، لا تدعو صاحب القبر، هذا شرك أكبر، مخرج الملة، يبطل عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويخلدك في النار، ولو أشركوا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهو من الظالمين والأنصار. فإذا به هذا المشرك المعاصر ماذا يقول؟ كلا، أنا دعوت أناس صالحين، لم أدعو فاسقين أو أدعو الأصنام ككفار قريش، أدعو أحجار، دعوت ناس صالحين وأفضلهم الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنما كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام اللات والعزى ومنات الأخرى، ونصبوا حول الكعبة 360 صنم، وذلك أنكروا عن النبي لمن أمرهم بتوحيد العبادة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله لهم فقال الله عنهم أجعل الآلهة إله واحد، ما يخفي إله واحد، يحكي عن نفسه، قال كنا نخرج أيام الجاهلية بأربعة أحجار، ثلاثة أحجار للقدر وحجر نعبده في السفر، نسأل الله العافية. فحينئذ أجابهم الشيخ في القاعدة الرابعة بأن النبي ما كل من أنكر عليهم الشرك كانوا يعبدون الأحجار والأصنام ككفار قريش، بل نفس كفار قريش كانوا يعبدون بعض الصالحين وهو اللات، رجل صالح لت السويق للحجاج، وكانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم النصارى يعبدون عيسى وهو نبي، وبعضهم يعبد الملائكة، فكانت آلهتهم متفرقة، ليس كلهم يعبد الأصنام، مع ذلك النبي ما فرق بينهم، قال من كان منكم يطلب الشفاعة ويعبد في دعائه رجل صالح فلا بأس، من يعبد الملائكة وعيسى لا بأس، بل كلهم، بل أن كلهم حكم عليهم بالشرك، لأن العبادة حق محض لله، لأن الله خالق وحده رازق وحده، فلا ينبغي أن يكون له شريك في العبادة سبحانه وتعالى. فحينئذ بين النبي أنهم كلهم على الشرك، فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلم يفرق، فيقول حتى يشهدوا، حتى يعبد، حتى يشهد لله ولو أنهم دعوا الأولياء أبدا، حتى يوحد الله في العبادة، فلا يدعو لا ولي صالح ولا حجر ولا مذر ولا قبة ولا شجر ولا نبي ولا ملك، لأن كل ذلك يسمى شرك. ألم يقل الله عز وجل في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق نهي، والنهي والنكر جاءت في سياق نهي دون العموم، فلم يفرق النبي بين هذه الآلهة المتفرقة، فكل فأمرهم أن يوحدوا الله بالعبادة، لا يصرفوا العبادة لصالح ولا نبي ولا ملك، ذلك على أن حجتهم داحضة يوم يقولون كفار قريش يعبد الأصنام، فذلك النبي أنكر عليهم وصفهم بالشرك، فقال الله عنهم وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نقول بل كان كل هؤلاء عند النبي مشركين وعند الله، سواء دعوا عيسى أو دعوا اللات أو دعوا الملائكة، فإن النبي خرج عليهم بدعوة التوحيد. نعم، وكانوا يعبدوا آلهة متفرقة، منهم كان صالح، منهم كان نبي، منهم كان حجر، منهم كان ولي إلى آخره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي فهم ذلك الصحابة عنه، فما كانوا يأتون قبره فيستثنونه فيدعونه للتوسل فيقولون النبي أصلح الصالحين فلندعه، لأن كفار قريش يعبدون الحجار، ما كان يتجمهرون عند قبره بعد وفاته. قال ابن تيمية لعلمهم أن ذلك الشرك أكبر، فما كانوا يدعون إلا الله ولا يذبحون إلا لله ولا ينذرون إلا لله، لعلمهم أن العبادة حق محض خاص بالله لا إله إلا هو، فدل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فلا تصرف لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لحجر ولا لمذر ولا لقبة ولا لغار ولا شيء من الأشجار، إنما العبادة حق للعلي القهار سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم.
والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين.
حسب، فما تقدم حينئذ أدلة ساقها الإمام ليبين أن الآلهة التي كان يعبدها كفار قريش متفرقة، فلم تكن كلها أحجار، يعني كاللات والعزة، كالعزة ومنات فيها اللات رجل صالح، وكان يعبدون في عهده، يعني منهم من يعبد عيسى ويعبد الملائكة ويعبد الأنبياء، فكلهم النبي قاتلهم لتكون العبادة كلها لله، أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم، فذكر الأدلة التي تدل على أن في وقت كفار قريش كانوا ليس يعبدون الأصنام فقط بل يعبدون النبيين ويعبدون الملائكة ويعبدون عيسى إلى آخره، ومع ذلك النبي لم يستثني فقال من كان يعبد ولي صالح لم يشرك بل توسله صحيح به، كل ذلك جعله شرك، لأنه لا يجوز صرف العبادة إلا لله، لأن حق محض لله، لأنه خالق وحده رازق وحده، كما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، بما أنكم تعترفون أنه خلقكم وحده فلا تصرفوا العبادة لغيره، قل من يرزقكم، وكانوا يعترفون بذلك بأنه الرازق الخالق المدبر، فألزمهم بما يعتقدون في ربوبيته ليتوجه له بإفراده بألوهيته، فقال لا إله إلا هو قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون، ألا تتقوني يا أيها المشركون وأنتم تعبدون وأنتم تعتقدون أني وحدي خالق ورازق من يرزقكم من السماء ومالك ومدبر وحدي، فحينئذ آمنتم بربوبيتي على هذا الإجمال، فيجب عليكم حينئذ أن تفردوني بالعبادة فلا تشركوا معي شيء، لأن ما حد شاركني في خلق السماء والأرض أو تدبير أمر السماء والأرض أو الخلق لكم ولعبادكم أو التدبير أو الملك. فينبغي حينئذ ألا تجعلوا لي شريك تعبدونه ولو كان كعيسى ولو كان كالصالحين. نعم، لأني تفردت بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فلا تجعلوا لي شريكا في العبادة. نعم.
وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعجفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله،
يعني ينطون بها أسلحتهم أي يعلقون، نعم،
فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث،
نعم، هذا الحديث يدل على نهي النبي عن وسيلة الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم، وهي التشبه. فالتشبه بالكفار يوقع العبد في عملهم والمقصد الذي هم عليه من الشرك الأكبر، فإنهم لما رأوا الكفار ينوطون أسلحتهم بشجرة اسمها ذات أنواط ويعلقون أسلحتهم لتكتسب تلك الأسلحة بركة من الشجرة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا مثلهم، يعني ذات أنواط، لكن سألوا النبي ذلك، هل فعلوا؟ ما فعلوا، قال اجعل لنا. فالنبي بيّن لهم أن هذا خطأ وبيّن لهم خطورة ذلك وأن هذا قد يدعو للشرك الأكبر. معاذ الله أن يكون الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إله يعبدونه لمعرفته من الله وحده هو الإله، لكن طلبوا تشريع كانوا يظنون أنه ممكن أن يشرع لهم، فبين النبي له أنه ما دام أن الله ما أوصى ما أمره بهذا فلن يكون تشريع صحيح ويكون تبرك شرك. فحينئذ غاية ما فعلوا أنهم طلبوا شيء يؤول إلى الشرك الأصغر، لكنهم ما فعلوا، وحينئذ هذا يدل على خطورة إهمال دراسة التوحيد. لأن إذا كان الصحابة وهم الصحابة بعضهم وقع في مثل هذا فليخاف العالم، حتى العالم على نفسه، فليدرس التوحيد جيدا وليحضر دروسه وليتقنه ولا يهمله. يعني إذا تسرع هذا للصحابة من بعض الصحابة فكيف من دونهم مثلنا؟
باب أولى،
فلنخاف أكثر أنه إذا فاتهم هذا، فإحنا قد يفوتنا إذا درس التوحيد. بعض الناس يقول له درس التوحيد في مكة الثاقل عن الحضور، عجيب والله، هذا مصيري الدرس، لأن قد إذا أخفقت التوحيد لا تدري قد تكون مثل قوم نوح إذا ما تحصلت في العلم، تقول له درس الطائف لا بعيد الطائف، أنا سيارتي ميلا بنزين، أنا سيارتي وسيارتي، تسمع أعذار غريبة. على المسلم أن يجدد دراسة التوحيد وأن يهتم به قبل وفاته، لأن ما يدري الوقت الذي تنسلي عليه الشبهة والتي حصل مثلها للصحابة، فكيف أنت لبعض الصحابة فكيف أنت؟ نعم، متى عرفوا أن هذا قول غلط؟ بإيش؟ بالعلم. فدل أنه يجب عليك الآن أن تحصل بالعلم ولا تكون كقوم نوح، فإنهم ما كانوا أهل شرك لكن أهل توحيد، لكن لما تنسخ بينهم من العلم عبدوا الأصنام وبدأوا باتباع خطوات الشيطان بالابتداع تصوير الصالحين، ثم بعد تنسخ العلم وذهابه كانوا لتلك الأصنام عابدين.
قال الرابع نقل الشيخ،
طيب القاعدة الرابعة ننتهي.
انتهى
في قاعدة رابعة.
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
نعم، يقول الشيخ عبد الوهاب تنفيرا من شرك أهل زمانه أن ترى شرككم في زمانكم هذا أغلظ من شرك الأولين في عهد النبي الأمين من كفار قريش، لأني ألحظ عليكم يا أيها المشركين المعاصرين لي أنكم تشركون في الشدة والرخاء، وكفار قريش في العهد الأول كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون الله ويخلصون في الشدة. الدليل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ففي الرخاء فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون. أما أنتم حتى في الشدة تدعون الأولياء من دون الله، وهذا حق. قلت لكم بعض الرافضة في الجمرات لما اشتد عليه الزحام وقاف عن نفسه قال: يا علي انقذني. المشرك الأول وش كان يسوي في هذا؟ يدعو من؟ إذا صار المشرك المعاصر
الشد.
في ناحية أخرى أشار لها الشيخ في مكان ثاني، وهي أن المشركين الماضين يعرفون معنى لا إله إلا الله. ما الدليل؟ كانوا أهل لسان عربي، فلما كان النبي يقول لهم قول لا إله إلا الله يفهمون الإله المعبود، فحينئذ يفهم النبي أمرهم بتوحيد العبادة، ولا يدعو اللات والعز طلب للشفاعة منهم، فإن هذا شرك ودعاء لهم وعبادة من دون الله وشرك أكبر. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ قال: أما المشركين المعاصرين فحتى ما يعرفوا معنى لا إله إلا الله فلا خير في قوم لا يعرفوا لا إله إلا الله. فتسأل عامي ما معنى لا إله إلا الله فيمتعب في نفسه، قال: ليش يحرجني هذا؟ فحينئذ بعضهم هكذا ربما يقرعك بصرفك بالتكرار هذا، تقول له معنى لا إله إلا الله، يقول: يا أخي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إيه بس ما معناها؟ يقول: لا إله إلا الله. إيه لا يعرفها. بل توجه السؤال لبعضهم فقيل له: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: لها معاني كثيرة. هكذا يصادرون إيش؟ ها؟ يصادرون جهلهم بمثلها، تارة بظهار التسليم إنه مسلم على معناها سهل، هذا الله منا يعرف يعني مثل هذا، ما يا أخي ما يعني معروف. طيب قل هذا المعروف لا يعرف. وذلك تجدهم اليوم يقولون لا إله إلا الله، وما كان المشركين يقولوها لأن يعرفوا لازمها ويعرفوا معناها، يقولون لا إله إلا الله ويذبحون للبدوي وحسين وست زين أبو نفيس ويدعون الرسول: يا رسول الله اشفع لنا عند الله. طيب الكلمة تنهاكم أن تعبدوا غير الله وتطلبوا الشفاعة من ميت، لأنه لا معبود حق إلا الله معناه، فلا تذبح ولا تنذر ولا تدعو غير الله. فيقولها ويأتي بناقضها، هل تنفعه؟ لا تنفعه، كأنه ما قال. لما روى مسلم في صحيحه من حديث من؟ من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. لكن أنتم قلتم لا إله إلا الله، هل كفرتم ما يعبد من دونه؟ فلا زلتم أنتم هؤلاء تدعون البدوي بزعم أنه طلب شفاعة وتوسل، وهو شرك، لأن الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب، وأنتم تقول: يا بدوي اشفع لنا، فتعبدت البدوي في قبره بهذا، حتى وزعمتم التوسل أن لا يسمع الدعاء إلى الله. فإنك إذا قلت: يا الله اغفر لي، ثم قلت: يا بدوي اشفع لي، أشركت. فيجب أن توحد الله في العبادة وتقول: يا الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قالوا ادعوا أوليائي حتى استجب لكم، ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وبهذا انتهى شرح المتن قواعد الأربع. أسأل الله أن يميتنا وياكم على كلمة لا إله إلا الله، عارفين بمعناها وشرائطها، ناطقين بها حال كون المنقادين إليها، مخلصين مستيقنين غير شاكين ومنقادين، وكذلك نقولها على علم بمعناها وشرائطها، وأن يختم لنا بذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولا تنسوا غدا تصلوا الفجر في مسجد الملك سعود، لأن عندنا ختام الدورة إن شاء الله في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد. آمل أن تبكروا بالمنام الليلة حتى لا تفوتكم الدورة. آخر يوم سيكون القراءة فيها كثير، وسيختصر إن شاء الله الشرح، ونختم غدا كتابنا. ونسأل الله يتقبل منا ويجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.